وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانب خلاصة ما تقدم، كان كلامنا مع الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، حيث ذكر إذا كان عندنا إناءان حالتهما السابقة هي النجاسة، وعلمنا بطرو الطهارة على أحدهما في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك، لأن الاستصحاب أصل محرز، يحرز لنا أن هذا نجس وهذا نجس، والحال نحن نعلم بانتفاء النجاسة في أحدهما، وبالتالي لا يمكن أن يجري الاستصحابان لمحذور ثبوتي، وهو هذا الذي ذكره، من أنه الاستصحاب أصل محرز يعني كالعلم، ولا يمكن أن نعلم بنجاسة الاثنين بعد فرض أن النجاسة في أحدهما قد انتفت. هذا ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وفي مقام التعلية وتقدم الكلام في ذلك، فإنه يقال له صحيح الاستصحاب أصل محرز، لكنه ليس محرزا وجدانيا، بل هو محرز تعبدي، وإذا فرض أنه كان إحرازه وجدانيا بحيث أحرزنا وجدانا بقاء نجاسة هذا وبقاء نجاسة هذا، هنا يأتي ما أفاده من أن هذا ليس الإحراز الوجداني، ليس ممكنا بعد العلم بأن أحدهما قد انتفت عنه النجاسة. فالإحراز إذا كان إحراز يعني الاستصحاب إذا كان أصلا محرزا على مستوى علم الوجدان يبليتم كلامه، ولكنه هو تعبد محرز تعبدي وليس محرزا وجدانيا على مستوى القاطع. فهذا الكلام لا يأتي ما أفاده، لا يأتي، ولكن في نفس الوقت نحن نقبل النتيجة التي انتهى إليها، نقبلها ولكن من طريق آخر، وذلك بأن نقول إن العرف يرى المناقضة بين وبين، افتهمت شريد أقول بعد، المناقضة بين من؟ بين الحكم ببقاء النجاسة في كليهما وبين العلم بطهارة أحدهما، يرى وجود مناقضة بنظره، وحيث أن دليل الأصحاب ملقى إلى الـ إلى الـ لا إلى الـ إلى الـ لا إلى الـ شنو علما مطروح إلى العرف وليس إلى الفلاسفة والما أدري شنو، والعرف يرى التهافت والمناقضة، فيصير ذلك قرينة على كون النظر في دليل الاستصحاب، يعني حديث لا تنقض اليقين بالشك، إلى موارد الشك البدوي دون مورد العلم الإجمالي. إذن وافقنا بحسب النتيجة الشيخ النائني، لكن اختلفنا معه فالطريق. هو يرى أن المحذور في جريان الاستصحابين محذور ثبوتي، لا يمكن، لا يمكن، احنا نقول له لا يمكن، هذا في من في الإحراز الوجداني القطعي لا في الإحراز التعبدي، بينما نحن نقول يمكن، ولكن حيث إن العرف يرى المناقضة فيصير هذا سببا لانصراف حديث لا تنقض بنظر العرف منصرف علما إلى حالة الشك إلى حالة الشبهة البدوية دون حالة الشبهة المقرونة، شك المقرون بالعلم الإجمالي. وهذا الذي نقوله نعممه للأصول غير المحرزة أيضا، ولا يختص بالأصول المحرزة على خلاف ما انتهى إليه الشيخ النائني. الشيخ النائني كلامه توجيهه يتم فقط وفقط في من أصول المحرزة، والأصول المحرزة شنو هي؟ استصحاب، استصحاب غير بعد ما عدنا الظاهر ما عدنا أصل آخر غير الاستصحاب أصلا، بينما الذي ذكرناه التهافت العرفي، التهافت العرفي الموجب لانصراف حديث لا تنقض اليقين بالشك إلى خصوص الشبهة البدوية، ما ذكرناه يعم الأصل غير المحرز كقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أن هذا مو أصل محرز، هذا حكم تعبدي شرعي. فإذا فرض على أنه كان عندنا شيئان، كل واحد منهما نشك في حد نفسه أنه طاهر أو نجس، تجري فيه قاعدة ماذا؟ طهارة. لكن إذا علمنا بتنجس أحدهما هل تجري قاعدة الطهارة فيهما؟ كلا، تهافت بين إجراء أصل الطهارة في كليهما بالنظر العرفي، هتشي هاي نظرة عرفية، وما دام الخطاب عرفي فنتبع حينئذ النظرة العرفية وتصير بمثابة القرينة متصلة المانعة من انعقاد الإطلاق. إذن ما ذكرناه لا يختص بالأصول المحرزة بل يعم غير المحرزة كقاعدة الطهارة كما أوضحنا. خب جيد، هذا انتهينا من عنده، بعد أكو فرد كلام صغير، ثمرة النزاع، عنوانه ثمرة النزاع. المقصود ما هي الثمرة عملا؟ ها هل هناك ثمرة عملية؟ لثمرة عملية علما لاستصحاب النجاسة في كلا الإناءين اللذين نعلم بطهارة أحدهما، هل هناك ثمرة لجريان الاستصحابين وعدم استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ فالثمرة ما هي؟ يمكن أن يقال الثمرة تظهر في الملاقي. لو فرض أن إصبعي أو ثوبي لاقى أحد المائين بناء على جريان الاستصحابين كما هو على رأي الشيخ النائيني، فالثوب ماذا نحكم حينئذ؟ بنجاسته، لأن استصحاب النجاسة جرى في هذا الماء وجرى في هذا الماء، فالثوب إذا لاقى أحد المائين نحكم بمن؟ بنجاسته، بعد أن كان الملاقى محكوما بالنجاسة بسبب استصحاب النجاسة. جيد، هذا واضح، الثمرة هنا تظهر في مسألة الثوب والبلي الملاقي، نحكم بنجاسته أو لا؟ سؤال ثاني، لو فرض أن المكلف ثوبه أو يده لم تلاقي المائين أو أحد المائين، وإنما فرض أن العلم الإجمالي كان لا بين مائين بل كان بين ثوبين، بدل الإناءين من الماء انبدل بمن؟ بالثوبين، حالتهم السابقة النجاسة. في البيت قالوا طهرنا أحدهما، يا بياه طهرتوه، قالوا ها ما ندري اشتبهنا ياهو هذا أو ذاك، بس واحد اغسلناه. هنا سؤال، لو صلى المكلف في أحدهما هو أبو الثوب، حل وقت الصلاة أو صلى في أحد هذين الثوبين، صلاته شنو محكومة شنو بنظرك؟ بالصحة أو بالبطلان بناء على جريان الاستصحابين؟ محكومة بالبطلان. وإذا صلى في الاثنين، وإذا صلى في شنو ماذا تحكم؟ ماذا تحكم؟ أدري ماذا تريد أن تحكم، تريد أن تقول ماذا صحيح كما حكم بذلك السيد الخوئي في التنقيح، قال صحيح، تنقيح جزء 4 صفحة 258. طبيعي توجيه الصحة ماذا؟ أنه توجيه الصحة لأنه فرضنا أحدهما قد غسل طاهر، بعد شكو بعد مو طاهر يا ولا، إذا طاهر فالصلاة تقع صحيحة، هكذا حكم السيد، ولكن نقول تعليقه ما عاد توافق يوم توافق، نحن قد فرضنا أن الاستصحاب يجري فيهما على مبنى الشيخ النائيني، فكل واحد هو ماذا؟ محكوم بالنجاسة، فالمناسب الصلاة تكون فاسدة. هيجي مو هيجي، خلاص خلصنا، ترى السيد الخوئي حكم بمن؟ بصحة الصلاة، مقصود همات واضح مثل ما أنتم تفضلتم أنه لأن واحد منهما طاهر ووقعت الصلاة صحيحة في وافي واحد الطاهر حتما وقع. ونحن نقول المفروض بالاستصحاب هما محكومان معا بالنجاسة. فإذا على هذا الأساس من المناسب الحكم ببطلان الصلاة. طبيعي طبيعي أساعدك في هذا الشيء. إحنا يكون نحكم بالنجاسة في ببطلان الصلاة، لكن حيث إن هذه النتيجة مخالفة للوجدان فينبغي تسجيلها ردا إعلاما ردا على الشيخ النائيني. لو كان الاستصحاب يجري فيهما يلزم الحكم بالنجاسة في كليهما، والحال إن ذلك مخالف للوجدان العرفي. بقية الحديث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك الصديقة الطاهرة، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الأثر لما قضت الصديقة الطاهرة نحبها اجتمع الناس ينتظرون خروج الجنازة، فخرج أبو ذر فقال انصرفوا فإن ابنة رسول الله قد أخر إخراجها هذه العشية. فانصرف الناس، فلما أن هدأت العيون ومضى شطر من الليل أخرجها الإمام عليه السلام ومعه الحسن والحسين وعمار والمقداد وعقيل والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم، فصلوا عليها ودفنوها في جوف الليل. وسوى عليه السلام حواليها 7 قبور حتى لا يعرف قبرها، ويقال إن الإمام عليه السلام بعد دفن الصديقة الطاهرة توجه إلى قبر رسول الله وقال قد استرجعت الوديعة. بس أنا عندي فتح شاية ويا أمير المؤمنين، أخجل أخاف أقوله مع مولاي أمير المؤمنين. سيدي رسول الله سلم لك الوديعة سالمة، كيف أرجعتها؟ قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. أما حزني فسرمى، يعني لا ينتهي.
وأما ليلي فمسهل، يعني لا أنام فيه، لا يبرح الحزن من قلبي أو يختار الله دارك التي أنت فيها مقيم. سرعان ما فرق الله بيننا، وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها، فبعين الله تدفن ابنتك سرا، ابنة الرسول تدفن سرا، فتدفن سرا ويهتضم حقها قهرا ويمنع إرثها جهرا. لم يخلف أحمد إلا ابنتين، لم يخلف أحمد إلا ابنتين، ولكم أوصى إلى القوم مرارا. كابدت بعد أبيها المصطفى وصصد، لو مست الطود لمارا. هل تراهم أدركوا من أحمد؟ نعم نعم، وهذا هل تراهم أدركوا من أحمد بعده في آله الأطهار ثارا. لا تسلني لا تسلني كيف رضوا ضلعها، واسألنا الباب عنها والجدار، واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أقسم عليك بحق مصيبة الزهراء صلوات الله عليها، وبحقها عندك، وبحق أبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم وارزقنا دعاءه وخيره ورضاه بحق محمد وآله الأطهار. اللهم